بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن أبو زيد رحمه الله قولهم المرحوم قال محمد سلطان المعصومي الخجندي رحمه الله في رسالته تنبيه النبلاء من العقلاء إلى قول حامد الفقي إن الملائكة غير عقلاء. قال فقوله أي حامد الفقي في حق والده المرحوم بصيغة المفعول والحكم القطعي مخالف للسنة وما أجمع عليه سلف الأمة من أنه لا يجزم لأحد بعينه بأنه مغفور أو مرحوم أو بأنه معذب في القبر والبرزخ والقيامة، كما أنه لا يجوز ولا يشهد لأحد بعينه لا بالجنة ولا بالنار إلا من ثبت الخبر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله تعالى بل يقول الله يرحمه لأنه لا يدري، وهذا منتشر. انتقل إلى رحمة الله فلان الفلاني أو المرحوم فلان، إنما يقال المرحوم بإذن الله، أو يقال انتقل فلان يرحمه الله، أو فلان غفر الله له ويغفر الله له، لا يجزم ويقطع بأنه قد رحم أو أنه قد غفر له، لأن من عقيدة أهل السنة ألا يقطع لأحد بجنة ولا بنار إلا من جاء به الدليل كالأنبياء والرسل والعشرة المبشرين بالجنة ومن جاء به الدليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المبشرون بالجنة، وقد جمع في ذلك بعض إخواننا حفظه الله رسالة في من بشر بالجنة. فهؤلاء الذين بشروا وثبت الدليل بهم كبلال وأمهات النبي وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وهكذا من ورد بهم النص فهم كثير، هؤلاء يقال في الجنة لثبوت النص، ومن عداهم يقال على العموم الصحابة في الجنة، ويقال كذلك أيضا على العموم الكفار في النار، ومن كان من أهل المعاصي فإنا نخاف على المسيء أن يمسه عذاب من الرحمن بسبب معصيته إن كان دون الشرك، وإن كان الشرك والكفر إن كان ذنبه الشرك والكفر فهذا مخلد في النار، لكن نحكم بأنه مخلد على العموم، نقول من مات على الشرك مات على الكفر، لأنه قد يهديه الله عز وجل قبل أن يموت، فإذا حكمت عليه بالكفر وهداه الله حكمت عليه عفوا بالنار، بالنار أما بالكفر نعم اطلق عليه أنه كافر، يطلق عليه أنه مشرك، إذا حكمت عليه بالنار وأنه مخلد في النار قد يهديه الله عز وجل ويتوب ويوحد الله فإنك لا تدري بما ختم له. الشاهد أن من عقيدة أهل السنة أن لا يحكم لأحد بجنة ولا بنار إلا من جاء به الدليل أو تيقن أنه مات على الكفر أو الشرك. بل نرجو للمحسن المحسن نرجو له الجنة ونثني عليه خيرا، وإذا مات فأثنى الناس عليه خيرا فنرجو أنه تجب له الجنة بفضل الله ورحمته. مروا على جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ومروا على أخرى ومروا بأخرى مروا بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ومروا بأخرى عليه عليه الصلاة والسلام فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال أولئك إذا قال ذاك أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وذاك أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. هذا أيضا جاء به النص، جاء به النص أن هذا الذي شهدوا له من أهل بالخير من أهل الجنة وأن الآخر من أهل النار. وغيره وإن شهد له الشهود بأنه خير وأنه صالح فنرجو أنه قد وجبت له الجنة، نرجو للمحسن. ومن شهد له بالسوء نخاف عليه. قال رحمه الله: قولهم مرة. قال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود في بيان الأسماء المكروهة: فصل. ومنها الأسماء التي لها معان تكرهها النفوس ولا تلائمها، كحرب ومرة وكلب وحية وأشباهها، أي هذه مكروهة وإن سمت بها العرب. العرب سموا بمرة كعب بن مرة، وسموا بكلب بنو كلب، وسموا بحرب صخر بن حرب، وسموا بحية، لكن تكره التسمية بها لما فيها من المعاني التي لا تلائم النفوس. قال: وقد تقدم الأثر الذي ذكره مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقحة، لقحة أي ناقة تحلب، من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال أنا. قال: ما اسمك؟ قال الرجل: مرة. ما اسمك؟ قال: مرة. فقال له: اجلس. ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل آخر فقال: ما اسمك؟ قال: حرب. فقال له: اجلس. ثم قال: من يحلب هذه؟ فقال رجل، فقام رجل فقال أنا. فقال: ما اسمك؟ قال: يعيش. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلب. فكره مباشرة المسمى بالاسم المكروه لحلب الناقة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل، ونهى عن التشاؤم، لكن هذا من باب أن بعض الأسماء مكروهة إلى النفوس. وقد جاء حديث لكن سنده ضعيف، بل حكموا عليه بأنه ضعيف جدا في سنده عمرو بن راشد اليمامي: إذا بعثتم إلي بريدا فبعثوه حسن الاسم. هذا مصدره من عند ابن القيسراني، وجاء عند البزار وفي صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله حسنه لعله من طريق آخر: إذا بعثتم إلي رجلا فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم، من باب التفاؤل. إذا بعثتم إلي بريدا فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم. ولما جاء سهيل بن عمرو في صلح الحديبية تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد سهل عليكم أمركم. قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه الاسم القبيح ويكرهه جدا من الأشخاص والأماكن والقبائل والجبال، حتى إنه مر في مسير له بين جبلين فقال: ما اسمهما؟ فقيل له: فاضح ومخزن. يريد أن يمر بين جبلين، اسم الأول فاضح، ثاني مخزي. فاضح ومخزن، فعدل عنهما ولم يمر بينهما. وكان عليه السلام شديد الاعتناء بذلك. ومن تأمل السنة وجد معاني في الأسماء مرتبطا بها، حتى كأن معانيها مأخوذة منها وكأن الأسماء مشتقة من معانيها. فتأمل قوله عليه الصلاة والسلام: أسلم سلمها الله، في رواية سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وعصية عصت الله ورسوله، عصت الله. وقوله لما جاء سهيل بن عمرو يوم الحديبية يوم الصلح: سهل أمركم. وقوله أو قوله تأمل قوله وقوله لبريدة لما سأله عن اسمه، فقال بريدة، قال: يا أبا بكر، برد أمرنا. حتى إنهم يفسرون في الرؤى والأحلام بالاسم الذي ورد في الرؤيا إذا سمع، وربما في اليقظة تكون مكروبا فتسمع شخصا يقول ينادي وأنت تخاف الهلاك، سمعت شخصا ينادي يا ناجي، تتفاءل بالنجاة، تتفاءل بالنجاة. أما إذا سمعت عكس ذلك فلا تتشائم، تشاؤم لا تتشائم وتتطير، لكن يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن. قال: ممن أنت؟ قال: من أسلم. فقال: يا أبي بكر سلمنا. ثم قال: ممن؟ قال: من سهم. قال: خرج سهمك. ذكره أبو عمر في استذكاره، حتى إنه كان يعتبر ذلك في التأويل، يعني في تأويل الرؤى، أو يعتبر ذلك في التأويل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: رأيتك أن في دار عقبة ابن رافع، فأتينا برطب من رطب بن طاب. رأيتك أن في دار عقبة ابن رافع، عقبة رافع هذان اسمان، فأتينا برطب من رطب ابن طاب. ابن طاب هذا اسم رطب، مثل اسم العجوة واسم يعني أنواع من أنواع التمر، هذا الرطب اسمه ابن طاب. إذن عقبة رافع ابن طاب، هذه ثلاثة أسماء. قال: فأولت العاقبة لنا في الدنيا والرفعة، العاقبة من عقبة والرفعة من رافع، وأن ديننا قد طاب، وأن ديننا قد طاب. وإذا أردت أن تعرف تأثير الأسماء في مسمياتها فتأمل حديث سعيد ابن المسيب عن أبيه عن جده قال: قال: أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ جد سعيد ابن المسيب قال: قلت: حزن. إيش معنى حزن؟ حزن صعب، حزن صعب، طده سهل. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت سهل، أي غير من حزن إلى سهل. قال قلت لا أغير اسما سمانيه أبي، أبى أن يغير. قال ابن المسيب فما زالت تلك الحزونة فينا بعد، رواه البخاري في صحيحه. والحزونة الغلظة، ومنه أرض الحزنة وأرض سهلة. الحزونة معناها الأمور مشدودة عليهم، وكذلك أيضا الحزونة والصعوبة والغلظة ربما في طباع بعض الأولاد حزن أو غير ذلك. وتأمل ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رجل، قال لرجل ما اسمك، مرسل هذا، قال لرجل ما اسمك، قال جمرة، قال ابن من، قال ابن شهاب، قال ممن، قال من الحرقة، قال أين مسكنك، قال بحرة النار، قال بأيتها، أي مكان من حرة النار بالضبط، قال بذات لظى، كله إشعار شعير. قال عمر أدرك أهلك فقد هلكوا واحترقوا. قال فكان كما قال عمر. هذه رواية مالك، وكما علمت أنها مرسلة. ورواية الشعبي فقال جاء رجل من جهينة إلى عمر بن الخطاب أيضا مرسلة، فقال ما اسمك، قال شهاب، قال ابن من، قال ابن جمرة، قال ابن من، قال ابن ضرام، قال ممن، قال من الحرقة، قال أين منزلك، قال بحرة النار، قال ويحك أدرك أهلك ومنزلك فقد أحرقتهم. قال فأتاهم فألفاهم قد احترق عامتهم. قال وقد استشكل هذا من لم يفهمه، وليس بحمد الله مشكلة، فإن مسبب الأسباب جعل هذه المناسبات، مسبب الأسباب هو الله، جعل هذه المناسبات مقتضيات لهذا التأثير، تقتضي هذا التأثير لهذا الأثر، وجعل اجتماعها على هذا الوجه الخاص موجبا له، وأخر اقتضاءها لأثرها إلى أن تكلم به من ضرب الحق على لسانه، أي أنطق الحق على لسانه. يعني قال ابن القيم هذا ليس بعجيب، روايتان مرسلتان تعتضد هذه الرواية بهذه، فعلى ثبوت هذا ليس بعجيب. الله عز وجل هو مسبب الأسباب، وجعل هذه المناسبات الاسم الابن والأب والجد والقبيلة والفخذ والمنطقة والبقعة كلها تدل على شرارات النار، جعل اجتماعها على هذا الوجه الخاص موجبا له، أي للحريق، موجبا للاحتراق، وأخر اقتضاءها لأثرها. قد يقول قائل لماذا، قد يقول قائل لماذا لم تحترق من يوم ولد أو بعد ذلك؟ الله عز وجل أخر اقتضاءها، أخر اقتضاءها لماذا؟ لأثرها، إلى أن تكلم بها من ضرب الحق على لسانه. الله ضرب الحق، أي أنطق الحق على لسان من؟ على لسان عمر. قال ومن كان الملك ينطق على لسانه فحينئذ كمل اجتماعها وتمت، فرتب عليها الأثر. ومن كان له في هذا الباب فقه نفس انتفع به غاية الانتفاع، فإن البلاء موكل بالمنطق. قال أبو عمر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البلاء موكل بالقول، حديث البلاء موكل بالقول جاء مرفوعا وموقوفا والموقوف فصح. قال ومن البلاء الحاصل بالقول قول الشيخ البائس الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عليه حمى فقال لا بأس طهور إن شاء الله، قال بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، فقال عليه الصلاة والسلام فنعم إذن. قال وقد رأينا من هذا عبرا فينا وفي غيرنا. قال والذي رأيناه كقطرة من بحر، وقد قال المؤمل الشاعر شف المؤمل يوما نقلة النظر، ليت المؤمل لم يخلق له البصر فلم يلبث أن عمي. المؤمل هذا الشاعر مؤمل أو المؤمل، شف المؤمل يوم النقلة أي يوم أن انتقل من يحبهم، شف المؤملة أو المؤملة يوم النقلة النظر، ليت المؤملة لم يخلق له البصر، ليته ما خلق له بصر، فماذا قال؟ فلم يلبث أن عمي. وفي جامع ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بغلام فقال: ما سميتم هذا؟ قالوا: السائب. فقال: لا تسموه السائب ولكن عبد الله. قال: فغلبوا على اسمه، صمموا، فلم يمت حتى ذهب عقله. فحفظ المنطق وتخير الأسماء من توفيق الله للعبد. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من تمنى أن يحسن أمنيته، وقال: إن أحدكم لا يدري ما يكتب له من أمنيته، أي ما يقدر له منها، وتكون أمنيته سبب حصول ما تمناه أو بعضه. وقد بلغك أو رأيت أخبار كثير من المتمنين أصابتهم أمانيهم أو بعضها. وكان أبو بكر رضي الله عنه يتمثل بهذا البيت: احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. ولما نزل الحسين وأصحابه بكربلاء سأل عن اسمها فقيل: كربلاء، فقال: كرب وبلاء. فكان كذلك. ولما وقفت حليمة السعدية على عبد المطلب تسأله رضاع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لها: من أنت؟ قالت: امرأة من بني سعد. قال: فما اسمك؟ قالت: حليمة. فقال: بخن سعد وحلم، هاتان خلتان فيهما غناء الدهر أو غناء الدهر. وذكر سليمان بن أرقم في ضعف سليمان بن أرقم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: بعث ملك الروم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا وقال: انظر أين تراه جالسا ومن أي ومن إلى جنبه، وانظر إلى ما بين كتفيه. قال: فلما قدم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على نشز واضعا قدميه على الماء عن يمينه أبو بكر، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحول فانظر ما أمرت به. فنظر إلى الخاتم ثم رجع إلى صاحبه فأخبره الخبر، فقال: لا يعلون أمره ولا يملكن ما تحت قدمي، فينال بالنشز العلو وبالماء الحياة. وجده على بئر نشز، مكان مرتفع، والبئر فيها ماء، والمكان المرتفع ماذا أخذ منه؟ أنه يكون له علو. آخر شيء قال: وقال عوانة بن الحكم: لما دعا ابن الزبير إلى نفسه قام عبد الله بن مطيع ليبايع، فقبض عبد الله بن الزبير يده وقال لعبيد الله ابن علي بن أبي طالب: قم فبايع. فقام عبيد الله، فقال عبيد الله: قم يا مصعب فبايع. فقام فبايع. فقال الناس: أبى أن يبايع ابن مطيع وبايع مصعبا ليجدن في أمره صعوبة. وقال سلمة ابن محارب: نزل الحجاج دير قره أو قرة، ونزل عبد الرحمن بن الأشعث دير الجماجم، دير يعني بلاد، دير قرة، ونزل عبد الرحمن بن الأشعث دير الجماجم، فقال الحجاج: استقر الأمر في يدي، دير قرة، وتجمجم به أمره، والله لا أقتلنه. وهذا باب طويل عظيم النفع نبهنا عليه أدنى تنبيه، والمقصود ذكر الأسماء المكروهة والمحبوبة. انتهى. واضح الخلاصة. إذن من الأشعار التي قرأناها اليوم: احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. شف المؤمل يوم النقلة النظر، ليت المؤمل لم يخلق له البصر، فلم يلبث أن عمي. إلى هنا بارك الله فيكم.